كان الكلام في اعتبار الطهارة عن الحدث والخبث في الخطبتين. ونلفت أنظار إخوتنا الأجلاء أنه الحكم في خطبتين في من هذه الجهة من جهة الطهارة عن الحدث والخبث حكم الجلسة الفاصلة بين الخطبتين أيضا كذلك. يعني هل إن قلنا بل باشتراط الطهارة في من الحدث والخبث في الخطبة أولى وثانية لازم نقول بذلك في الجلسة أيضا أو لا؟ يعني حكم ثلاث أعمال: الخطبة الأولى والجلسة والخطبة الثانية، هاي ثلاثة. هذه نقطة تبقى في ذهننا تفيدنا هذا في كلماتنا القادمة إن شاء الله تعالى. كيف ما كانوا استدل على اعتبار ذلك بأمور، منها التعصي بفعل النبي صلى الله عليه وآله وعمي المؤمنين سلام الله عليه بلي على ذلك، وثانيا بلي سيرة المتشرع في العصار والأمصار أنه لم يكن إمام يخطب هذا على المنبر خطبة الجمعة وهو محدث بحدث الأكبر والأصغر أو الأصغر. النقطة جملة معتزة: عمي رحمة الله على أجدادكم وأمامكم وأخوالكم، ولنا كان لا يسعد على المنبر الحسين بدون الوضوء. كان يقول كيف أقول يا حسين وأنا ما متوضي؟ كان أبطال مولانا على كل حال آبائكم طبعا أحسن من آبائي. فأنا على كل حال فلنكون فسيرة المتشرع في الآثار والأمصار هو هكذا، وهو بل إتيان خطبتين للمعال الطهارة عن الحدث والخبث. ودليل الثالث هو رواية التنزيل ولخطبتين منزلة ركعتين من الصلاة. أما الدليل الأول وهو التعصي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولست أدري هذا غير واضح جدا باعتبار أنه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله سبحانه من حيث طهارة عن الحدث حاجة إلى الوضوء، وها عدم حاجة إلى الوضوء له حكمه الخاص. بل كما هذا صرح في غير واحد من الروايات أنه كان هذا ينام ويقوم بدون تجديد الوضوء يبدأ في الصلاة، حتى قيل له يا رسول الله كان قال العين تنام والقلب، يعني مضمون كلامه الشريف قلبه لا ينام، وهو يدخل في المسجد وهو جنوب، وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه. فنفس النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ ويسعد المنبر أو ثم يصلي بعد ذاك الوضوء، إثبات ذلك صعب جدا لأن الروايات ساكتة عن ذلك. فهذا بل نعم لا أنكر أن الأحكام الشرعية النازلة في القرآن وغير القرآن تعم النبي صلى الله عليه وآله وتعم غيره غير باقي الأمة، ولكن للنبي خصوصيات، فما دام هاي خصوصية ثابتة ومن تلك الخصوصيات يصلي بعد النوم بدون تجديد الوضوء، بل إذا كان يقدر يصلي ويصلي هذا، فكيف أنت تستدل هذا بذلك أنه النبي كان يتوضأ من عين؟ فمسألة التعصي بالنبي صلى الله عليه وآله وكذلك الأمير لم يوضح في الروايات شيء من ذلك. وعما بني هذا سيرة المتشرع في العصار والأمصار فهي لا ترجع إلى محصل أبدا، لأنه هذا بعدما توفي نبي أغلق لسان رسول الله لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه، يريد يتكلم في المسجد ينظر إلى يمين ويسار لا يرفع أحد تقرير عليه إلى أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك هذا صارت هذا مشكلة بيد بلاد الإسلامية، صارت بيد بني أمية، وثم بني عباس ثم أتراك لعنة الذين فعلوا أفاعيل أبشع من أفاعيل بني عباس وبني أمية. هذا يستدل به قصة شهيد الثاني قطع جسده وهو معلق وهو حي يقطعون منه قطعة قطعة لا لشيء لأنه كان حكما بحكم جعفري ضد أبي حنيفة بس. وبين شيعين شيعي وشيعي ترافع لديه فحكم بينهما بما أنزل الله رفع التقرير هذا وأخذه مستتفه وهو في الطواف حول الكعبة. في هذه حالة أنت تستدل بسيرة المتشرعة خصوصا خطوة الجمعة كان رمز السلطة سلطة بيد هؤلاء يفعلون ما يشاءون ما يملي عليهم خبصهم لا دينهم. فإذن هذا والعمدة إخوتي جلاه وذلك الدليل الثالث وهو التشبث بالروايات التي وردت في تنزيل خطبتين منزلة أدركتين أي عمدة معضلة هذا فيها الروايات المتعرضة لهذا عندنا في أيدينا تقريبا ثلاث أربع روايات. رواية الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه يقول وهما يعني خطبتان صلاتون حتى ينزل الإمام وهما يعني صلاة ليس لا يجوز للمستمعين أن ينظروا يمنى ويسرى عليهم أن يتجهوا بكل جوارحهم وأفكارهم إلى الخطيب فهما يعني خطبتان صلاتون حتى ينزل. هذه رواية الشيخ صدوق رضوان الله تعالى في من لا يحضره الفقيه مرسلة. رواية معتبرة ذكرها بل هذه رواية ذكرها صاحب الوسائل مال هذا من لا يحضره الفقيه هذا في باب بل في باب 14 بل رواية الثانية ورواية بل ثالث بل أخرى ذكرها الشيخ صدوق صاحب الوسائل في باب الثامن من أبواب صلاة الجمعة والرواية بل الرابعة أيضا فهي معتبرة عبد الله بن سنان يحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي قرأنا هذه الرواية أكثر من مرة لكن كنا قرأنا لبيان وقت صلاة الجمعة وقت الخطبتين وأما الآن ننظر إلى ذيل الرواية أنه إمام يقول رسول الله كان يصلي حين تزول الشمس بل وقدر الشراك يصلي الشكل ويخطب في الظل الأول يعني قبل أن تزول الشمس كان الظل الأول يعني ظل الساقط في طرف المغرب بعده بل هذا اللي تكلمنا فيه ليس مهم. فيقول جبرائيل يا محمد صلى الله عليه وسلم قد زالت الشمس فانزل فصلي. إلى هنا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إمام يقول وإنما جعلت الجمعة ركعتين يعني صلاة الجمعة ركعتين من أجل خطبتين فهي هناك ماذا قال فهما وها هنا يقول فهي يعني هي صلاة حتى ينزل الإمام هي صلاة ضمير لمن يعود يقول صاحب الجواهر يعود إلى خطبتين هو تثنية مفرد يقول يجوز إفراد الضمير نحويا إذا كان في المبتدا وإذا كان خبر مفردا ها هنا جعل هي بدل هما هذا لأجل أن خبر وهو صلاة مفرد هو نحويا هذا ماشي. والرواية الثالثة رواية دعائم الإسلام وهي تقول هم في صلاة أيضا يبين ليس للمستمعين أن يتوجهوا يمنى ويسرى بل يتجهون إلى الخطبة وإلى إمام ولا يتكلمون ولا كذا فهم في صلاة حتى ينزل يعني هم يعني زمير يعود إلى المأمومين. صاحب الجواهر يريد يرجع هذا بل باعتباره يقول أنه اشتبع من نساق هما وحية هذا نساق هم ده هم صلاته. ما أفاده رضوان الله تعالى عليه غير واضح أولا من جهة هذا قضية الضمير، باعتباره أنه في الواقع إمام يعمل ثلاثة أعمال، الخطبة أولى ثم الجلسة واجبة ثم بلع الخطبة ثانية، فصار ثلاثة وليس اثنان. فالرواية فالتعبير صحيح هي يعني هذه أجزاء الصلاة أمور الصلاة خطبتان والجلسة صلاة، فكل تعبير به هي على طبق القاعدة. ما نحتاج إلى تخريج صاحب جوائر من أنه خبر مفرد وما وين كان مرجع تسنية مرجع إذن هذا جمع خدمتكم.
بس الرواية
ها؟ فهي صلاة فهي شون
قبلها
هما روايته هذا من لا يحضر الفقيه لا الله يحفظك يا الله تعور يقول فهما صلاة وهي صلاة ودعائم الإسلام هم في صلاة معضلة حقيقية. بل والذي ينبغي أن يقال أنه تهمة أي راوي ما خصوصا بعد فرض وساقته وعدالة الراوي مثل عبد الله بن سنان تهمته سهو ونسيان، هذه تهمة منفية بأصل الأولي بعد قاعدة أقلعية. وإلا إن أعطينا اهتمام لهذا الاهتمال خربت الثقافة الإسلامية كلها راعت إلى حال سبيلها، لأن الإسم عن الخطأ والنسيان للمعصومين فقط وهم 14، باقي كل ثقافتنا بيد غير المعصومين. فلا يمكن الثقة بشيء من الروايات